الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الحلقة 14 من سلسلة صفات الأولياء، أو كيف تكون وليا لله. بعد أن تحدثنا في الحلقة الماضية عن حفظ الجوارح، كيف تغلق أبواب النار السبعة، بعد ذلك لابد أن يكون هذا الإنسان في حفظ الله إذا حفظ الله. الحديث في صحيح الترمذي إمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، نداء يعني انتبه، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذا الكلام ما لابن عباس فقط، هذا الكلام لكل واحد منا. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا قانون مهم في حياتنا إذا تمسكنا بهذا الحديث. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، هون ندخل في القضاء والقدر والتسليم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، كل الأمة كل الخلق، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. خلي يجي الكون كله وبدهم يعطوك شيء، والله سبحانه وتعالى ما أراد أن يعطيك هذا الشيء، لن تصل إليه. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لماذا الخوف؟ إذا كان عنده هذا التسليم هذا الإنسان، ولكن من عنده هذا التسليم وهذا التوكل؟ إذا عندك هذا التوكل، الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني في الصباح تغدو الغدو خماصا، يعني بطونها فاضي، وتروح عند المساء وتروح بطانة. أما ما في هذا التوكل، العصفور مع النهوي. فلذلك إذا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما عاد في كلام. بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما في كلام، بعد كلام الله ما في كلام، كلامنا لا ينفع إذا كان هناك حديث وهناك آية. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام هي للأولين والآخرين، كيف يحفظ الله أولياءه. كل من يحفظ الله حفظه الله. أنت عندما تحفظ الله في جوارحك، في دينك، في إيمانك، الله سبحانه وتعالى يحفظك في الدنيا والآخرة. ما بس بالدنيا، دنيا وآخرة. أول وحدة يحفظك من مكر الأعداء، أعداء يمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. كثير من الناس يحيكون لك الديباجات حتى يوقعوك في مصيبة، حتى يوقعك في مشكل. أنت مع الله لا تتراجع. سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لما دعا قومه إلى الله ما استجابوا له، ضاق بهم ذرعا كسر الأصنام كما تعلمون، فأتوا إليه. من فعل هذا بآلهتنا؟ إبراهيم. أتوا به وأوقدوا نارا بين واديين، بين جبلين، وادي بين جبلين، مدة شهر كامل كل من له تار على إبراهيم كان يوضع حطب في هذا الوادي حتى ما استطاع إنسان يقترب من هذه النار. وأتوا بالمنجنيق، لأنه ما في نرمو إلا بالمنجنيق، ووضعوه في المنجنيق. سيدنا إبراهيم مغمض العينين يذكر الله، شوف الطمأنينة، لا خوف لا وجل. ف وضعوه في المنجنيق ورموه، وإذ بجبريل يأتي إليه يقول: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ يقول سيدنا إبراهيم: أما منك فلا، حاجتي منك لا. قال: من الله؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة لها شأن كبير لو الإنسان تفكر في معناها وتمسك بها. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. ما بردا؟ لو بردا كان جليد، لو سلاما فقط. بردا وسلاما على إبراهيم، لو قال بردا وسلاما كان كل النار في كل الدنيا صارت بردا وسلاما، ما عاد اشتغلت على إبراهيم. ولما سئل سيدنا إبراهيم عن أفضل لحظات حياته قال: في نار النمرود. كان في جلسة يذكر الله، يشعر بسعادة ما بعدها سعادة، وخرج من النار ولم تمسه النار بسوء. فالإنسان الله سبحانه وتعالى يحفظه من كيد الأعداء مهما فعلوا، ومهما يعني في عنا من أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من كان هكذا ولم تعمل فيه النار. وعندما رآه سيدنا عمر قال: الحمد لله الذي أراني من أمة النبي محمد من كان كخليل الله إبراهيم. هكذا حتى من أمة النبي، ليس نبي، ليس بنبي، وهكذا ما عملت فيه النار، لأنه كان مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه. الله سبحانه وتعالى يحفظ من كيد الأعداء، النتيجة الثانية ينصره على من عاداه. وهذه مهمة بالنسبة لحياتنا اليوم، بالنسبة لحالنا اليوم، نحن في حرب، المسلمون يعني يقاتلون من كل جانب، كل الأمم تكالبت على المسلمين، وليس لهم عون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولكن هل نحن مع الله حتى يكون الله معنا؟ ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. يحفظك من مكر الأعداء وينصرك على أعدائك إذا كنت أنت مع الله. هناك شواهد كثيرة، وعندما تختلف الموازين حتى لا تقع هذه الموازين، يعني لا يصدقها عقل لولا أن يرى هذه النتائج. أنتم تعرفوا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد في معركة اليرموك، معركة اليرموك معركة خالدي لها شأن عظيم. بعد النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصديق انتقل خالد، كان في العراق يقاتل ويفتح البلاد. لما وصل المسلمون إلى اليرموك إلى الشام، شافوا جيش جرار 24,000 مسلم، شافوا قدام منهم أو 26,000 مسلم، أمامهم 240,000 من الروم، يعني عدد مهول. ينظر المسلمون لا يرى آخر الجيوش. فأرسلوا خبر للخليفة، أرسل إلى خالد: أغث المسلمين يا خالد في الشام. سيدنا خالد في العراق إلى الشام يحتاج إلى مع جيش 15 يوم، ولكن يريد أن يصل بمدة 5 أو 6 أيام فقط حتى يستطيع أن ينقذ المسلمين. فعمل استراتيجية غريبة، الآن تدرس في جامعة كامبريدج خطط خالد ابن الوليد كيف وصل من هنا إلى هنا بهذه الوقت، وفتح 4 مدن في طريقه. يعني كمم أفواه، سقل الجمال مياه وكمم أفواهها، كل ما عطشوا في الطريق ذبحوا وشربوا، إلى أن وصلوا إلى في 5 أيام طريق مضني وصل إلى الجيش، صاروا 32,000 مقاتل. لما نظروا إلى الجيش، جيش جرار، ذكرت لكم مرة، قام رجل من المسلمين قال: ما أكثر الروم؟ قال: ما أكثر المسلمين، المسلمين أكثر، وكم كنت أتمنى أن الأشقر فرسي برء من المرض، وليكن الروم ضعف عددهم. ثم بدأ بالمعركة، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، 4 أيام 240,000 قدام 32,000. رابع يوم المسلمون اشتد الأمر على المسلمين، وقف سيدنا خالد قال: من يبيع نفسه لله؟ بدأ ينادي صحابة رسول الله، أصحاب البيعة وأصحاب الشجرة: يا فلان يا فلان، لبيك يا خالد، لبيك يا خالد، جمع 100. قال: الآن ننقض على ميسرة الروم. ميسرة الروم 100,000، هن 100 شخص. وبدأ وحمل سيفين، قل: اللهم تقبلني إن كنت شهيدا. ثم نظر إلى زوجه اسمها تميم، قال يا تميم لقائي معك إما في خيمة هرقل أو في الجنة. وبدأ المعركة، وفي اليوم الرابع أو اليوم الخامس انتهت المعركة لصالح المسلمين. من الذي أثناء المعركة حصل شيء مهم ولطيفة مهمة، وقعت عمامة خالد، فصار يقول العمامة العمامة ائتوني بالعمامة، فأبو عبيدة قال يا خالد تطلب العمامة كأنها سيفك الماضي، فلما أتوا بها قبلها ووضعها على عينه وقال لا تعلمون سرها وسر ما فيها، فيها شعرات من رسول الله وضعتهم فيها، ما نزلت إلى معركة إلا وكان معي هذه الشعرات، فما خسر في معركة رضي الله عنه. وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وهي معركة حتى الآن تدرس وتذكر كيف انتصر خالد في هذه المعركة على 240 ألف من الروم. بعد الفاصل إن شاء الله نكمل موضوعنا بإذن الله تعالى. أحبابنا الكرام، نعود إليكم. كنا نتحدث كيف ينصر الله سبحانه وتعالى المسلم على أعدائه إذا حفظ الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله ينصركم. وهناك آيات كثيرة تتحدث إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك أمثلة كثيرة في تاريخنا الإسلامي كيف الله سبحانه وتعالى ينصر عباده ولو كانت القوى غير متكافئة. قتيبة بن مسلم القائد البطل هو الذي حاصر مدينة كابول الآن اللي موجودة أفغانستان، فتحها المسلمون في الصدر الأول، يعني في زمن التابعين فتحت كابول تقريبا. يعني قتيبة قبل أن يبدأ المعركة كان يعرف من أين تؤكل الكتف، عنده جيش كبير يفتح تلك البلاد، ولكن ما اعتمد على الجيش. قال فتشوا لي عن التابعي الجليل محمد ابن واسع. محمد ابن واسع كان من كبار التابعين، من الصالحين، من المتعبدين، كان صوام في النهار قائم في الليل، ولكن فارس عند القتال. قال فتشوا لي على محمد ابن واسع قبل المعركة. فكتيبة من الجيش تفتش على محمد ابن واسع أين هو، وإذ به شوفوا صلى الضحى ومتكئ على سيفه وهو رافع إصبعه إلى السماء ويقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نصرك الذي وعدتنا. شوف البرقية لا تحتاج إلى كلام كثير، ولكن تحتاج إلى قلب حاضر مع الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نصرك الذي وعدتنا. رفع هذا الإصبع من مؤمن بين يدي الله مطمئن واثق بنصر الله، يكفي الجيش. وأعد لهم ما استطعتم، مع الإعداد يكون في ثقة بالله سبحانه وتعالى. عاد الجيش الكتيبة لعند قتيبة ابن مسلم وأخبروا ماذا رأوا من محمد بن واسع، فقال والله الذي لا إله إلا هو إن أصبع محمد بن واسع، هل رفع هذه أصبعه، خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير، يعني قوي. هذه الدعوة وهذا رفع الأصبع عندي أهم من 100,000 سيف ومئة ألف مقاتل. نصرك الذي وعدتنا. ونزلوا إلى المعركة وفتحوا كابول. أنت حفظت الله، أنت مع الله. كانوا يفتشون عن الرجل الصالح بين يدي الله سبحانه وتعالى، يأخذون منه الدعاء ويطلبون منه الدعاء قبل النصر. صلاح الدين كان قائد على سوريا ومصر، بلاد الشام ومصر، والفرنجة أتوا من كل مكان حتى يعني أراد أن يفتح القدس. أعداد هائلة جدا، ولكنه قبل أن يبدأ المعركة أتى إلى شيخه أبو الفتوح وقال له سيدي ادعو الله لنا بالنصر، الأعداء على الأبواب. قال له الشيخ: يا صلاح الدين، اذهب فأصلح داخليتك، صلح داخلية الجيش، شوف شو عم يعمل. قال: سيدي ليس عندنا وقت. فما كان من الشيخ إلا أن غضب وضرب صلاح الدين على صدره، وكان يلبس التاج صلاح الدين، فوقع على الأرض ووقع التاج من على رأسه، الخوذة أو التاج. فقام قال: اذهب فأصلح داخليتك. علم صلاح الدين أن لو الأمر ما بحاجة لهذا الأمر ما شد الشيخ عليه، فذهب وبدأ يرسل بالطير الزاجل إلى كل الأمصار: أغلقوا أماكن الله، أغلقوا الخمارات، أغلقوا كذا، وأدعوا الله في المساجد أن ينصرنا الله. خلال أسبوع 10 أيام كان الأمور انتهت، دخل إلى الشيخ قال: يا سيدي أدعو الله لنا بالنصر. قال: الآن يا صلاح الدين. ثم رفع يديه وقال: اللهم رب صلاح الدين، انصر صلاح الدين. ما تحتاج إلى كلام كثير، بس تحتاج إلى إنسان له صلة مع الله. اللهم رب صلاح الدين، انصر صلاح الدين. وبدأت المعركة، جيوش بحيلها، كان ملكهم يأتي، فنزل ليستجم في السباحة، فنزل ولم يطلع، غرق. فرجع الجيش، هذا جيش من الجيوش، جيش آخر اختلفوا هل نكمل أم لا نكمل. الله سبحانه وتعالى أخرج في أعناقهم مرض اسمه مرض النغف، الدود في رقابهم، فقتل منهم عددا كبيرا، ثم قاتل الجيوش الباقية فانتصر وفتح بيت المقدس. هذا مع الله. وأعدوا لهم ما استطعتم، أين الالتجاء إلى الله؟ نحن بحاجة أن نصلح داخليتنا يا جماعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه آية لنا لنسمعها، ما بس نسمعها قل آية جميلة، ولكن هل تمثلنا وتخلقنا بها؟ فإذا الله سبحانه وتعالى هيأ لك النصر فعليك أن تنصر الله سبحانه وتعالى. إن تنصر الله ينصركم. الجوارح إذا حفظتها حفظك الله حتى يحفظ صحتك. الإمام الطبري صاحب التفسير الكبير العالم الجليل وصل عمره إلى 80 سنة، كان راكب في سفينة، فلما وصلوا إلى البر قفز من على السفينة، كان معه مجموعة من الشباب، طلعوا هيك ما حدا يستطيع يقفز مثله، قالوا: يا أيها الشيخ، كيف بهالعمر تستطيع أن تقفز من فوق ونحن لا نستطيع ونحن في مقتبل العمر؟ فقال لهم قولة مشهورة: هذه الأعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا عند الكبر. أعضاءنا حفظناها من المعصي في الصغر، الله سبحانه وتعالى حفظها لنا عند الكبر. أما إذا كان أنت حفظت أعضاءك وكنت على طاعة الله، وحتى ما الإنسان يفهم خطأ، ثم حصل معك شيء أنه أنت أصبت بمصيبة، قطعت إيده، قطعت رجله، ذهبت عينه، قلت: ما أنا حفظت هذه الأعضاء. إذا كنت على مستوى من الطاعة وحصل معك شيء فاعلم أنها رفعة في الدرجات، فاعلم أنها رفعة في الدرجات، هذه الله يرفع درجاتك فيها. عروة ابن الزبير هو تابعي لأنه ما التقى بالنبي، أخوه لسيدنا عبد الله بن الزبير، كان في زيارة الخليفة في الشام، في الطريق أصابه شيء وقع على قدمه فتورمت قدمه. لما وصل إلى الشام جاب له الخليفة الأطباء، قالوا: تقطع القدم، الغرغرينة انتشرت في القدم، عليها أن تقطع وإلا ينتشر إلى الجسد. ماذا نفعل؟ نريد أن نقطع. الحمد لله. قال: نبنجك، نضع لك البنج. قال: لا، لا يقطع عضو من أعضائي وأنا غافل عن الله. قالوا: كيف تفعل؟ قال: دعوني أحرم في الصلاة. اسمعوا يا مصلين، اسمعوا يا مؤمنين، اسمعوا يا صالحين. قال: دعوني أحرم في الصلاة، فإذا تغير لوني افعلوا ما شئتم. ليش؟ هل يصلي الإنسان فيتغير لونه؟ هذا الإنسان الذي يكون مع الله. فبدأ في صلاته، كبر، عندما رفع يديه الله أكبر جعل الدنيا خلفه، وبدأ بقراءة الفاتحة، وصل إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تغير لون عروة واصفر وجهه وكأنه غاب عن الدنيا، أضجعوه، قصوا قدمه بالسكين، ثم نشروا العظم بالمنشار والدم، ثم وضعوا القدم ما تبقى منها في الزيت المغلي حتى يتوقف النزيف، ثم ربطوا له قدمه ما تبقى من القدم، بعد ذلك بعد فترة صحى. قال هل انتهيتم؟ ما شعر بشيء، ما تحركنا. قالوا انتهينا. قال أين قدمي؟ ائتوني إياها. أتوه بالقدم فأمسك بيده وقال اللهم لك الحمد. أول كلمة اللهم لك الحمد، الصبر عند الصدمة الأولى، هنا الله يحفظك. اللهم لك الحمد، أخذت مني عضوا وتركت لي أعضاء. خد قدم، في قدم تاني، في إيدين، في وجه، في. اللهم إنك تعلم أني ما خطوت بها خطوة إلى معصيتك ولا خطوة، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. هذا إنسان ما خطى خطوة إلى المعصية، ولكن كانت رفعة في درجاته. فإذا أصبت، إذا أصيب أحد من أفراد عائلتك، خلي يحفظ هذا الأمر بين يدي الله ويحمد الله من أول ما تقع المصيبة، لأن هذه تكون رفعة في درجته. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. فإذا كنت كما يريد الله أعطاك ما تريد، وإلا سواء رضيت ولا ما رضيت، القضاء والقدر سيقع، أمر الله نافذ. إما أن ينفذ وأنت راضي، وأما أن ينفذ وأنت ساخط. فإن رضيت فلك الرضا، وإن سخطت فلك السخط. اسمعوا يا شباب، هذا أمر مهم في حياتنا اليومية، كيف نتعامل معه إذا أصيبنا، إذا وقعنا. وأخطر وأهم وحدة الإنسان أن يحفظ ويكون له حسن الختام. الله سبحانه وتعالى إذا حفظته حفظك وكتب لك حسن الخاتمة. بعض الناس يتساءل، طب أنا على استقامة، ضروري كمان يعني كله مطلوب مني؟ أنت على استقامة، ابقى على ما أنت عليه، وإذا بقيت على ما أنت عليه يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. فإذا عشت على طاعة الله مت على طاعة الله، وإذا مت على طاعة الله تحشر على طاعة الله. تصور أنت تموت وأنت تذكر الله، تصور أنت تموت وأنت تسبح الله، تصور أنت تموت والمصحف بين يديك، تصور أنت تموت وأنت ساجد، تصور أنت حسن الختام شيء عظيم. هذا الذي أبكى الأولياء وأرجف ركب الصالحين، أنه في حسن ختام ولا ما في حسن ختام؟ شو هو العمل اللي خلال حياتنا كله عم نعمله؟ هل لنا حسن الختام؟ فهذا شيء مهم. الله سبحانه وتعالى إذا حفظك ينصرك، يحفظك من كيد الأعداء، يعطيك حسن الخاتمة. تابعي جليل اسمه صلة بن أشيم، هذا أيضا من التابعين وكان من المتعبدين، كان في خراسان، كان يغزو مع المسلمين، وكان إذا ما في غزاء من صلاة العشاء إلى الفجر كان يقوم الليل كله. كانوا فرسانا في الليل في النهار، رهبانا في الليل. ما أنه هل بيجي معنا المفاهيم التي يجب أن تصحح إن شاء الله نتحدث عنها في الحلقة الأخيرة، مفاهيم يجب أن تصحح، كيف نصحح هذه المفاهيم؟ هذا الإنسان يعني إذا كان في الجيش كان الجيش يتأمل خيرا بوجود صلة بن أشيم. عندما دخلوا ليفتحوا بعض البلاد ترك الجيش في راحة في الليل ودخل إلى الغابة، كان في غابة وبدأ يصلي. بعض الناس قال أنا أتبع صلة لأعرف ماذا يفعل. قال فبدأ يصلي هو على شجرة، وإذ بأسد يأتي إليه وهو يصلي، توقف بجانب صلة بن أشيم، هذه في ترجمته مضبوطة صحيحة. بعد ما سلم وجد إلى جانبه الأسد، قال أيها الليث إن أمرت بشيء في، إن أمرك الله بشيء فامضي لما أمرك الله، وإلا فدعني أصلي. وما كان من الأسد إلا أن حرك ذنبه وترك ومشى، كأنه يقول أنا خادم لمن انتسب إلى طاعة الله. هذاك الرجل وقف شعر رأسه. هذا الذي ينتصر به وهذا الذي يحفظ، الله سبحانه وتعالى يحفظه ما بس بحسن الختام في حياته وبعد مماته وفي البرزخ، ويوم القيامة يكون له المقام العالي عند الله. الفصل أو الحلقة الأخيرة نتحدث عن بعض النتائج، ثم نتحدث عن مفاهيم يجب أن تصحح، يعني يحتاج إليها كل مسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأحسن ختامنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.